السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل. إيش الدرس اليوم؟ درس اليوم عن مسألة مهمة جدا، وهو أول مسألة ذكرناها في أبواب المعاملات، اللي هي مسألة الورق النقدي. يقول الناظم عفى الله عنه: الورق النقدي والعملات، نقد ففيه تجب الزكاة، يجري الربا يكون رأس مالي، في شركة أفتى بذا المقال، جل كبار العلماء والمجمع، في مكة وجدة فلتسمعوا. عندنا في هذا الدرس، درس الورق النقدي، عنوانان رئيسان. الأول تكييف الورق النقدي. طبعا الورق النقدي أيها الأخوة الكرام، قبل أن ندخل في يعني تكييفه، نقول الناس في السابق كان النقد عندهم هو الذهب والفضة، خلاص ما في عندهم لا ورق ولا معادن أخرى غير الذهب والفضة. ثم بعد ذلك تطور الأمر، ومما حصل من التطورات أن الذهب والفضة معدنان نفيسان. تبغى تشتري لك رغيف خبز، تعطيه إيش من الذهب ولا من الفضة؟ فوجد التعامل بعملات تتعامل في الأشياء الرخيصة والمحقرات، وهي تسمى عند الفقهاء الفلوس. تكون مصنوعة من الجلود ولا من النحاس أو غير ذلك، لكنها لم تكن نقديتها كاملة. بمعنى أنت لو تروح تشتري لك فرس، ما تشتري بالفلوس غالبا، خلاص، لكن هذه الأشياء الخفيفة يعني. بعد ذلك نشأ، لما بعد فترة وجد أن الدول تصدر عملات، بدال ما أنت تطلع رايح جاي معك صرة فيها إيش ذهب وفضة، قال لك أنا بطلع لك ورقة، وهذه الورقة تضمن لك مقدار معين من الذهب عندي في خزينة الدولة ولا مؤسسة النقد ولا غير ذلك. فأنت ماشي ومعك ورقة مكتوب عليها إنه هذه الدولة تضمن لك كذا وكذا جرام من الذهب، بدال ما تشيل الذهب تشيل هذه الورقة، وهذه الورقة مغطاة في خزينة إيش الدولة بالذهب أو بالفضة. بعض العملات كانت مغطاة بالذهب وبعض العملات كانت مغطاة بالفضة. إيش حكم هذه الورقة؟ لما ظهر هذا الأمر صار خلاف كبير بين العلماء، واختلاف منهم من قال هذه الأوراق حكم حكم الذهب والفضة لأنها بدل عنه قائمة مقامة، منهم من قالك لا، هذا سند بدين، زي أنا معطيك قلت محمد أنت أعطيتني ذهب، يأخذ هذه الورقة أنك أنت معطيني الذهب، خلاص. وتجي أنت تروح واحد تقول ترى أنا معي ذهب خزينة عامر، فقال بعضهم هذه سند بدين، فيراعى في التعامل بها أحكام التعامل بالديون. ومنهم من قال بل حكمها حكم الفلوس حقة الفقهاء، تذكرون الفلوس اللي من النحاس والجلد وكذا، والفلوس في أصلا بعض مسائلها خلاف حتى داخل المذهب. طيب إيش التطور اللي حصل وخلى الموضوع لازم يعاد النظر فيه؟ التطور اللي حصل أن هذه العملات ألغي غطاؤها النقدي. يعني إيش؟ يعني ما عاد الدولة تلتزم لك أنك معك ورقة تعطيك ذهب ولا تعطيك فضة، فألغي، ما عاد في غطاء نقدي يغطي هذه الورقة. طيب وش قيمة هذه الورقة؟ قيمتها هو الذي يغطيها في الحقيقة القوة الاقتصادية للبلد، ماشي. ولذلك الارتباط، مثلا الدولار في يوم من الأيام كان مغطى بالذهب ثم ألغي الغطاء النقدي. إيش حكمه الآن بعد إلغاء الغطاء؟ تمام. الحقيقة الذي استقر عليه كثير من العلماء في هذا الزمن، بل هو أكثر ما يقوله علماء العصر، أن هذه الأوراق النقدية نقد، زيها زي الذهب والفضة، وهذا هو تكييف. إذن الورق النقدي تكييفه أنه نقد مستقل بذاته. قلنا نقد، بس ليش جبنا كلمة مستقل بذاته؟ يعني ليس هو بدلا، ليس هو ذهبا ولا فضة. ما تجي تقول الريال حكم حكم الفضة والدولار حكم حكم الذهب باعتبار أصل غطائه، نقول الغطاء راح، ما يمكن تقول والله الدولار حكم الذهب لأنه مغطى، ما عاد مغطى بالذهب. فاستقر قرار المجامع الفقهية، قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون، قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة، أنه الورق النقدي نقد مستقل بذاته، خلاص ليس هو الذهب ولا هو الفضة، هو شيء ثالث، حتى مو ثالث، ثالث ورابع وخامس، عملات متعددة، دولار، ريال، إلى آخره. هذا هو التكييف. من ناحية المذهب، مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله، نحن طبعا ليش قالوا نقد؟ قالوا تعال خلينا ننظر في وظائف النقد، ايش الفرق بين العروض والنقود؟ ليش اللابتوب عرض والذهب نقد؟ قال لك النقود فيها خصائص الآتية: واحد، انها وسيلة للتقويم. انت لما تجي تقول بكم اللابتوب هذا، قال لك هذا اللابتوب قيمته 15 مجلد من كشاف القناع، هل هذا وسيلة للتقييم الناس كلها تفهم هذا؟ يقول هذا قيمته 1500 ريال. واضح؟ كم دلة القهوة؟ يقول لك 20 رغيف خبز، صح؟ لا، يقول لك 20 ريال. ماشي؟ كذا. إذن هذا وجه أول في الشبه بين هذه العملات وبين إيش؟ الذهب والفضة، أنها وسيلة للتقويم السلع. الناس خلاص تقول 10 ريال 20 ريال، خلاص يفهم من هذا قيمة 20 ريال. الأمر الثاني أنها أداة للتبادل، أو وسيط للتبادل. أنا لو جيت قلت يا محمد العمودي بعطيك اللابتوب، بشتري منك اللابتوب، قلت خلاص أبيعه لك ما عندي مشكلة، قلت خلاص خذ هذه 15 ها تولة من المسك، يقول خير إن شاء الله، شو أبغى فيه؟ ليست المسك هذا ليس وسيطا مقبولا عند كل الناس، يمكن أنت ما تبغى مسك لكن فعلا يمكن يرضى بالمسك، لكن لما أجي أقول بكذا وكذا ريال تقول أخذ الريال واشتري به اللي أبغاه، تبغى تشتري مسك، تبغى تتزوج، تبغى تسوي، واضح؟ فهو أيضا إيش؟ وسيط للتبادل أو أداة للتبادل. أيضا هي مستودع للثروة، واحد يبغى يجمع فلوس، يبغى يصير غني، وين يجمع فلوسه؟ أوراق نقدية، يودع في الحساب، خلاص أنا عندي مليون ريال، أنا عندي مليونين، أنا عندي. فنجد هذه طيب هذه ثلاثة خصائص للنقد تشابهت فيها العملات مع إيش؟ مع الذهب والفضة. طيب هل تختلف عن الذهب والفضة؟ في اختلاف. مثل إيش؟ يعني من الاختلافات مثلا أن هذه نقديتها في ذاتها، ما يقدر يوم من الأيام واحد من الحكومة من الحكومات تجي تقول والله الذهب خلاص يلغى قيمته، ما أحد يقدر. فهذا فرق من الفرق، لكن مقتضى قياس الشبه أنك تلحقه بإيش؟ بأكثر من الشبه، فلذلك قال هو أشبه بالنقود منه بالعروض، قالوا له حكم النقود. هذا هو التكييف. هذا التكييف على المذهب، على المذهب الحقيقة على المذهب، يعني ما تستطيع أنك إيش؟ هنا مسألة مهمة، النوازل نوعان، فيه نوازل مستجدة بنوعها، وفيه نوازل مستجدة في صورتها. طيب لو جاء واحد قال يا أخي النقد، نقول النقد هذه صورة مستجدة بنوعها، ما تعرض لها الحنابلة، ما تعرضوا لضابط يمكن نجي نقول والله هذه ينطبق عليها كلامهم في المسألة الفلانية 100% حطها تحتها، لا. طيب كلامهم في الفلوس نقول تختلف، الورق النقدي يختلف عن الفلوس. ليش؟ نقدية الفلوس هل هي نقدية كاملة تقدر تشتري فيه سيارة وفلة؟ لا، تشتري لك رغيفين خبز وخلصنا، واضح؟ فلذلك لا يمكن أن نخرجها على المذهب تخريجا بمعنى إدراج تحت مسألة وضابط، لا، تحتاج إلى نظر جديد. هذا النظر الجديد نظرت فيه المجامع الفقهية، هل هو موافق للمذهب، مخالف للمذهب؟ نقول محتمل، يعني النظر فيها على أي مذهب من المذاهب بهذا الشكل وجيه أنها نقد، ولا ينبغي أن نقف عند حروف الفقهاء، نقول والله الفقهاء قالوا باب زكاة النقدين. نقول الفقهاء ما كتبوا باب زكاة النقدين، هم ما كانوا متصورين هذه المسألة حتى نقول إلا والله كلامهم. وسنأتي إلى قضية الربا بعد قليل. طيب، ما فروع هذا التكييف إذا كيفنا الورق النقدي بأنه نقد مستقل للذاتي؟ تصير أحكامه كالآتي. الأول، طيب طبعا هذا قولنا نقد مستقل بذاته هو الذي ذكرناه في قولنا إيش؟ الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة. ليش قال لك الورق النقدي والعملات؟ طبعا المسألة التعبير فيها بالورق النقدي خرج مخرج الغالب، وإلا فالنقد قد يكون معدنيا، وقد يكون أصلا ورقي ولا معدني، رصيد في البنك. تمام، أنت لما تحول لي 1000 ريال الحساب لا أعطيتني لا ورق ولا معدن، واضح؟ فالمقصود العملات. جيد، لذلك قال الورق النقدي والعملات نقد. إذن نقد، ما الذي يترتب على ذلك من الأحكام؟ قال لك يترتب على ذلك من الأحكام المسائل الآتية: 1، وجوب الزكاة، قال ففيه تجب الزكاة لأن الزكاة تجب في النقد، خلاص. تجب الزكاة في النقد، فلهذا نقول تجب الزكاة في الورق النقدي. هنا مسألة، الحنابلة رحمهم الله تعالى نصوا على وجوب الزكاة في الفلوس إلا إذا كانت معدة للنفقة، على استثناء بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والذي أفهمه أنها قولهم قالوا إن الفلوس تجب فيها الزكاة كالعروض، خلاص. فالظاهر والله أعلم أن مرادهم أنها كعروض التجارة. ليش؟ لأن حقيقة هذه الفلوس، أنت ما في أحد يحط الفلوس يزين فيها البيت، هو لا يقتني الفلوس إلا لأجل أن يتربح بها ويأخذ شيء هو أنفسه عنده، فهو لا يأخذ، ما في حد يأخذ فلوس حتى يقتنيها ويأخذها ليشتري بها. فصار الأغلب عليها والمقصد الأساسي فيها هو إيش؟ هو كعروض التجارة، زي بضائع التجار لما يقتني التاجر البضاعة يقتنيها لأجل أنه يروح بيعها ويجيب شيء بداله، فالذي يقتني الفلوس هو يقتنيها ليجيب بدل منها. فلذلك قالوا تجب فيها كالعروض، يعني كعروض التجارة، والله أعلم. واستثنى بعضهم قالوا إلا إذا كانت للنفقة، والذي أفهمه أنه إلا إذا كانت من النفقة، يعني هو عنده جايب فلوس عشان يعطيها مصروف لأولاده أو لأهله، فهنا ما اقتناها إيش؟ ليأخذ بدلا منها، فهذه ممكن تسقط فيها في الفلوس. طبعا كما قلنا إنه لا يمكن أن يعني لو قال قائل الورق النقدي كالفلوس على المذهب نقول هذا اجتهاد، ولو قال قائل ها الورق النقدي نقد نقول هذا اجتهاد، فلا يمكن الجزم بعزو أحد القولين إلى المذهب، والله أعلم وجهة نظر. طيب، الحكم الثاني من أحكام الورق النقدي قال يجري الربا، يعني يجري فيه الربا، ماشي. وطبعا هناك خلاف كبير عند الفقهاء في علة جريان الربا. هنا نشير إشارة يسيرة إلى مذهب الحنابلة، أن الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا العلة في جريان الربا هي الكيل والوزن، وقولهم الكيل والوزن يشمل أن كل نقد في زمانهم، صح ولا لا؟ يشمل كل نقد في صورة من صور النقد ما شملها فاستثنوها، وهي إيش؟ وهي الذهب أو الفضة إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا، صح؟ قالوا حتى لو أخرجته الصنعة يبقى ربوي، صح ولا مو صح؟ أي نعم. وأيضا قالوا مسألة أخرى، قالوا عندنا إذا بادل موزونا بموزون فما الواجب؟ التقابض، صح؟ قالوا إلا إذا كان أحدهما نقدا، فدل على اعتبار وصف النقدية، وأن وصف النقدية له أثر في باب الربا، ولو لم يكن موزونا في هيئة مثلا الحلي المصاب. فهذا يعني يمكن أن يورث تأملا في أن الحنابلة رحمهم الله استغنوا عن التعليل بالنقد، تمام، بكونهم ذكروا الكيل والوزن. أما وقد ظهر نقد غير موزون وهو الورق النقدي ونحوه، فيحتمل أن يقال إن إجراء الربا فيه ليس مخالفا للمذهب وليس مخالفا لقولهم إن العلة الكيل والوزن. ماشي. زد على هذا مسألة، وهي أنهم كما في المنتهى، طبعا هذه المسائل اللي اختلف فيها الإقناع المنتهى، أنهم إيش أجروا ربا النسيئة بين الفلوس والذهب والفضة، فدل على أن ما هو الوصف الذي أوجب الربا فيه؟ قال ما فيه إلا وصف النقدية، فدل على أن له أن فيه نوع اعتبار، صح ولا لا؟ طيب هذا بالنسبة لمسألة جريان الربا. وهنا ننبه تنبيها مهما جدا، وهو أن المقصود بجريان الربا في الورق النقدي ربا البيوع، أما ربا الديون فإنه يجري في كل شيء بالإجماع. الإمام بن حزم رحمه الله الظاهري لا يرى أن ربا البيوع يجري إلا في الأصناف الستة الواردة في الحديث فقط، ومع هذا هو نفسه يحكي إجماع العلماء على أن ربا الديون أو ربا القروض يجري في كل شيء. يعني إيش؟ يعني إذا جوزنا الخلافة في مسألة الورق النقدي أنه هل يلحق بالنقد في جريان الربا أو لا يلحق، فثمرة ذلك الخلاف أنني لو اقترضت منك 1000 ريال تشترط علي أردها 1100 يجوز؟ لا يجوز بالإجماع، لا يجوز بالإجماع. فتروح تأخذ قرض من البنك أو البنك يأخذ منك قرض في صورة الودائع ويلتزم لك بزيادة، هذه الصورة ممنوعة بإجماع العلماء، لو كان القرض إن شاء الله رمل ولا تراب، واضح؟ إجماع. إذن ثمرتها متى؟ ثمرتها نقول لما واحد يقول لك يا فلان عندك صرف 500، تقول والله بيعطيك 490، أو يا فلان بيعطيك صرف 500 عندك، قال خلاص خذ هذا بروح أجيب الصرف وأجيك. بس حتى هذه فيها إشكال، لكن نحن نقول لو سوغنا الخلافة فإنما هو فيها مثل هذه الصورة، وليس في الاقتراض ولا في الديون. يعني مثلا داخل في عقد تقسيط خلاص، وقالك إذا تأخرت بنزود عليك، لا هذا لا يدخل، هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن هذا من ربا إيش؟ الديون. الحكم الثالث من أحكام الورق النقدي الذي يتفرع عن ذلك، ولهذا قال الحكم الثاني قال يجري الربا. الحكم الثالث قال يكون رأس مالي في شركة، يجوز أن يكون الورق النقدي رأس مال للشركة. وهنا نقول إن بعض الناس اللي يقولون الورق النقدي ليس بنقد، هم يسهلون، يظنون أنه والله نسهل على الناس حتى ما نجري ربا البيوع، لكن ترى أنت بعد هذا تصعب على الناس في أمور، منها أنه لا يجوز دفع الديات مثلا، تخليه هو مطلوب في الدية بدل الذهب، تلزم الناس بذلك. طيب ولا يجوز أن يكون رأس مال للشركة عند جمهور العلماء منهم الحنابلة أنه ما يجوز رأس، لكن بعض الناس لا ينتبه إلى لوازم قوله، فهو يركز على مسألة معينة ويناقشها وينسى لوازم هذا القول. لكن نحن على القول بأن الورق النقدي نقد مستقل بذاته، نقول يجوز جعله رأس مال في الشركة. طيب يعني إيش جعله رأس مال في الشركة؟ هذا ليس محله فقه النوازل، لأنه مفترض أن الذي يدرس الآن قد درس معنى جعل النقود أو العروض رأس مال للشركة. هذا الكلام وهذا القول المقرر سابقا أفتى به من؟ قال أفتى بذا المقال جل كبار العلماء، وحيث ورد في النظم كبار العلماء فالمقصود به إيش؟ هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا. المجمع في مكة وهو المجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع الذي مقره جدة هو المجمع التابع لمنظمة إيش؟ التعاون الإسلامي. فلتسمعوا، هذا ما يتعلق بهذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تمام شيخ.